لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيفنا اليوم هو المهندس علي العسيري، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية يسر. أول سؤال سألته ضيفي، أبغى يشرح لي المشهد وأدوار الجهات الحكومية التقنية المتعددة، لأنه بالنسبة لي قاعد أشوفهم كلهم شيء واحد، اللي هو وزارة الاتصالات، هيئة اتصالات وتقنية المعلومات، هيئة أمن سيبراني، هيئة بيانات وذكاء اصطناعي، وحدة التحول الرقمي، برنامج تعاملات إلكترونية. كل هذولي بالنسبة لي قاعد أشوفهم شيء واحد، فما الفرق بين كل جهة من هذه الجهات وما هو دورها؟ وبعد ذلك تعرفنا على أبرز إنجازات هذا الجهاز في الفترة الماضية، وتحدثنا عن مشكلة أنه المواطن تحول من معقب بين الدوائر الحكومية إلى معقب بين المنصات والمواقع الإلكترونية الحكومية. فهل هذا هو يعني التقدم اللي ننشده، ولا في مرحلة يفترض أن تتبع هذه المرحلة اللي وصلنا لها اليوم؟ وبعد ذلك طرحنا مجموعة من أسئلة أصدقاء سقراط، مثل كيف رضا عن برنامج آمر لخدمة مركز الاتصال الحكومي، وعن أهم إنجازاتهم في أزمة كورونا، وهل يعتبر رفع ورقة موقعة من المواطن على موقع إلكتروني حكومي هو خدمة إلكترونية، ولا هذا مجرد تعقيد وتصعيب على الناس؟ هذه بعض الأسئلة وغيرها الكثير طرحناها على ضيفنا. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو ناصر، شرفتنا ونورتنا.
حياك الله، طال عمرك.
أبو ناصر، عندك أنت هواية مرتبطة بحدث صار في الطفولة، هواية تواصل مع مدراء المدارس وزيارتهم وقضاء وقت مع الطلاب، وهذه لها علاقة بموقف صار مع الخبير جون.
صح.
وش قصة الخبير وش قصة الهواية؟
هواية حقيقة زيارة المدارس، يعني هواية مقربة لي، أنا أتعلم منها أكثر مما أعلم منها. يعني لعله ذكرت الخبير جون، هو من بدأ الهواية هذه أو عرفناها منه. كان في منطقة تبوك في مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية، كان أظن أتوقع عام 95 ميلادي، وكان أحد الخبراء الأمريكان، أظنه كان يعمل مع شركة أرامكو، وكان هذا الخبير عنده هواية كمان زيارة المدارس، يحاول يتعرف على المجتمع، يتعرف على الطلاب، على هواياتهم، وكنوع من المشاركة الاجتماعية
كذا، مبادرة منه.
نعم. فحصل أنه زار المدرسة هذاك اليوم، وكنت محظوظ أني أنا حضرت الحصة اللي هو اجتمع فينا معها. كان يناقش، هو كان مهندس، كان يناقش مهندس معماري أظن، مهندس مدني، فكان يناقش التقنيات الجديدة وكيف إحنا راح نكون جزء من نهضة قادمة، وأمور من هالقبيل، كالمبادرات العظيمة اللي كانت تحصل وقتها. وذكر الاتصال الجوال أنه كان ثورة هذاك الوقت. طبعا هذه أخذت انتباهي يوم قال التواصل اللاسلكي، فقام يتكلم عنها، وبدأت أنا أسأل عنها، أبغى أعرف عنها أكثر. هو الجوال كان ذاك اليوم، تعرف التليفون بالهاتف الثابت، ما كانت الجوالات موجودة، ولا كانت، بس ما كانت مشهورة يعني كما مشهورة اليوم. وقال أنها تنقل الصوت لاسلكيا من متصل إلى متصل. فسألت السؤال، وهذا السؤال حقيقة هو اللي قادني لما أنا عليه اليوم في التحول الرقمي، أنه هل يستطيع بس الجهاز هذا ينقل الصوت، يعني ما ينقل شيء آخر؟ قال هذا اللي قادم، هذه الثورة القادمة، ثورة التقنية. فحقيقة هو الخبير جون، يعني أنا ماني عارف كأي مشروع كان ماشي عليه أو سبب زيارته ولا أتذكرها، ولكن ما أعلم يقينا أنه أطلق شرارة المعرفة والبحث داخلي على هذا المجال. وكان يقول التقنية هي المستقبل، وهذاك اليوم التقنية ما كانت شيء، ولم تكن ذات أهمية أصلا، كانت الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، المعمارية هي سادة الهندسة هذاك الوقت. لكن اليوم نتحدث عن التقنية. فمثل ما ذكرت لك، سألت وقلت طيب، يعني من بعد البحث والمعرفة كيف، وين أكمل؟ منطقة تبوك منطقة بعيدة، لا يوجد بها جامعات ولا، وكانت يعني التواصل ليس كما التواصل اليوم الاجتماعي. وبحكم أنه جاء من أرامكو قال لي في جامعة عند أرامكو اسمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عندهم هناك قسم اسمه قسم هندسة وعلوم الحاسب الآلي، هناك تلقى الأجوبة.
في أي مرحلة كنت وقتها أنت؟ في أي مرحلة؟ متوسط، ثانوي، ابتدائي؟
أول ثانوي، أذكرني أول ثانوي. أول ثانوي. نعم أول ثانوي. وفعلا الهدف استقر على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
ما قدمت على غيرها،
بس رحت عليها على طول، سافرت مع الوالد، وكان السفر هذاك اليوم طويل جدا، من تبوك إلى حائل، من حائل القصيم، من القصيم إلى الرياض، من الرياض إلى الظهران.
هذا بالسيارة؟
لا لا طائرة.
ليش؟
ما كان
ما في رحلات،
ما في رحلات مباشرة.
أوف،
ما كان في رحلات مباشرة. والحمد لله كانت جامعة الملك فهد بترول المعادن يعني محطة كبيرة جدا في حياتي.
وتخرجت هندسة حاسب من جامعة البترول.
نعم.
ومن بعدها صار عندك هذه الهواية اللي هي أنك تزور مدارس.
نعم.
وش تسوي؟
الخبير جون هذا أطلق الشرارة في شرارة البحث والمعرفة، فوجدته يعني مثل ما أثر بزيارة واحدة على مدرسة، لا تعلم كم طالب أثر فيها، ولكن التأثير هذا يعني صنع مستقبل، أنشأ هدف للطالب. فوجدته لزام، حسيت أنه مثلا مدام تأثرت أنا في هذا الموضوع وأثر علي وعلى مساري المهني والمعرفي، وجدت أنه واجب علي أني أنا أسوي نفس الشغلة. فعلى قولتهم أقوم بما قام به الخبير جون في المدارس، فصرت أزور المدارس بشكل شهري، مرتين في الشهر تقريبا.
أوف.
نعم. اللي أتعلم منه أكثر من اللي أعلم جدا. يعني آخر يعني ممكن عام 2017 زرت مدرسة في جنوب الرياض، الطالب كان في الثانوي، سألني سؤال والله يعني أنا ما كان على بالي، قال متى، وأنا ذاك اليوم ما كنت أشتغل مع في برنامج يسر الخدمة التعاونات الإلكترونية، كنت ما زلت في القطاع الخاص، ولكن سأل سؤال قال متى الخدمات الحكومية الإلكترونية تكون زي أمازون، تكون زي إي باي، زي أي منصة تسوق. سألت قلت ليش تقارن منصة حكومية وخدمات حكومية بمنصات تجارية؟ قال كلها نفس الشيء، هناك يعرفون مين أنا، أدفع الناس موجودين توصلني من أي محل من الأرض، من أمريكا، الصين، أوروبا، إلى باب البيت، نفس الشيء خدمة. فوجدت عرفت أنه المجتمع لا يقارن خدمة إلكترونية حكومية بخدمة إلكترونية حكومية ثانية. فلن تجد سؤال يقول لك والله أنا قارن خدمة الحكومية في السعودية زي الخدمات في بريطانيا أو الإمارات أو كوريا الجنوبية. لا، اليوم الجيل يقارننا بالمنصات التجارية، أنا أمازون بضغطة زر يعرف شو أنا أشتري دائما، يعرف الـ 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 الأشياء اللي أنا أتابعها، بضغطة زر أشتريها أدفعها توصلني إلى باب البيت بدون ما يسألني. فاليوم يقارن الجيل الحالي يقارن الخدمات مع كبار التقنية في العالم زي أمازون، زي إي باي، زي علي بابا، زي نون، منصة نون. فهنا السقف التوقعات صار عالي.
وبعد سنوات من هالهواية أنت 2017 انضميت للعمل الحكومي بعد سنوات من العمل في الشركات التقنية العالمية.
صحيح.
وتوقفت العادة.
نعم.
متى بترجع؟
هي الآن توقفت بحكم العمل، والآن زاد وقوفها عشان كورونا.
أي.
ولكن إن شاء الله ستعود، بإذن الله ستعود عندما تعود الأمور إلى طبيعتها وسابق عهدها من التعليم الحضوري. وبالعكس أنا أجدها حتى ما راح أروح لوحدي، أنا راح أجيب الزملاء معايا في البرنامج، نقوم بكل الزيارات ونقيدها، ويكون العمل مؤسسي أكثر، لأن هذا الجيل هو الجيل الذي سيستفيد من الحكومة الرقمية بعد 5 أو 6 أو 10 سنوات من الآن.
عظيم.
إذا ما فهمناه اليوم وعرفنا توقعاته واحتياجاته، كيف راح نصمم الخدمات وكيف راح ننقل الحكومة من حكومة تقليدية إلى حكومة ذكية؟
بس وش الفرق أبو ناصر بين التعاملات الإلكترونية والحكومة الإلكترونية؟
التعاملات الإلكترونية بشكل بسيط هو أن الخدمة بدل ما تكون في الجهة الحكومية ورقية، بحيث أنك إذا تحتاج خدمة من أي جهة تروح لمكان الجهة وتقدمها بشكل ورقي وتأخذها، إلا أنها تنتقل على موقع على الإنترنت للجهة الحكومية وتقدم بشكل إلكتروني فقط. تكلم عن الرخصة مثلا من خدمات وزارة الداخلية، رخصة القيادة، بدل ما تروح تعبي الفورمات في مقر في دارة المرور مثلا، وتعبي الفورمز وتوقع وتختم وتجيب الفحص الطبي والأمور هذه كلها، بعدين تنتظر 10 أيام وحاجة زي كده وتجي تستلم البطاقة. اليوم وزارة الداخلية نقلتها بشكل كامل على موقع أبشر، تقدمها هناك بشكل إلكتروني.
هذه معاملة إلكترونية.
هذه معاملة إلكترونية.
ما الحكومة الإلكترونية؟
الحكومة الإلكترونية هو العمل الحكومي. اليوم تقديم الخدمة هذه هذا ما تراه أنت كمواطن كمستفيد أنك استلمت الخدمة الإلكترونية عن طريق الإنترنت، ولكن العمل ما خلف هذه الخدمة هو عمل كبير جدا. هنا نتحدث عن عمل تقليدي، ما زال قدمت أونلاين ولكن هي في نهاية اليوم طبعت بورقة داخلية وقاعدة تتعامل معاملة تقليدية داخل الجهة. هذا العمل الحكومي اليوم لازم ننقله إلكتروني، وهذا ما يسمى بالحكومة الإلكترونية. لما نتكلم عن حكومة إلكترونية أو حكومة رقمية أو حكومة ذكية، نتكلم عن حاجتين أساسية: العمل الحكومي من حكومة إلى حكومة، كيف يتم العمل في القطاع الحكومي ما بين الجهات الحكومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف يتم تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. فهذه تسمى حكومة إما رقمية تنقلها من إلكترونية إلى رقمية ومن رقمية إلى ذكية، ولكنها تركز على هذين الحاجتين: العمل الحكومي الداخلي والخدمات المقدمة من القطاع الحكومي للمستفيدين.
عظيم. أنا يعني جدا مستمتع بهذا السرد التاريخي، بس إلى الآن ما أعرف وش دور ياسر في القصة.
دائما نسأل السؤال هذا، يمكن أضرب مثال دائما كنت تحدثنا عنه سابقا، هو الموسيقار. يعني التعاملات الإلكترونية أو التحول الرقمي كأنك تعزف معزوفة وفي فرقة أمامك. الفرقة هذه فيها من يعزف على الكمان، من يعزف على الطبل، على القانون، على العود، ولكن يحتاجون موسيقار. الموسيقار لا يعزف ولكنه يقود المعزوفة. في الأوركستريشن هذا أو المايسترو أو الموسيقار وجوده مهم جدا لتنسيق الأدوار، لتوحيد الأهداف، للدعم، للتوجيه، للحوكمة. إذا كان هناك عازف أداة موسيقية شذ عن النوتة، في عصا يضربها على مسودة النوتة أنه وقف ارجع للفرقة. فوظيفة البرنامج هو الموسيقار، هو موسيقار التحول الرقمي الحكومي. الأوركستريشن هذا مهم جدا، يخدم الجهات الحكومية من ناحيتين: من ناحية مواءمة الجهود، حيث أنه ما في جهة حكومية تطلق منصة أو تبدأ مشروع هو اليوم موجود في جهة حكومية ثانية، فنجمع الجهتين مع بعض يستفيدون من الأصول الرقمية المشتركة ما بينهم، ونستفيد حاجتين: نوفر تكاليف ونسرع من الإطلاق. نوفر التكاليف اللي راح تنصرف على حاجة يمكن ما راح تستخدم، وأيضا نسرع الإطلاق من ناحية أنه هو يحتاج له سنة يمكن عشان ينفذ المشروع. اليوم المشروع منفذ جاهز، يعني على مدى أيام تستطيع إطلاق الخدمات بشكل كلي. فهذه وظيفة البرنامج كمايسترو للتحول الرقمي الحكومي.
ممتاز. وعشان نفهم المنظومة ككل، وش رأيك تشرح لنا أدوار اللاعبين المختلفين في هالمنظومة اللي اليوم ياسر تنسق بينهم؟
عشان نجاوب السؤال هذا يمكن نرجع ورا شوي. كيف بدأت ياسر؟ لما بدأت ياسر في عام 2005-2008، التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية ما كانت بالزخم اللي نعيشه اليوم أو بالاحتياج اللي نراه اليوم. كانت مبادرة مستقبلية، وعادة المبادرات المستقبلية لا يوجد عليها تركيز كثير أو تنافس أو اختلاف، لا بالعكس كانت مميزة لكذا جهة حكومية تستخدمها. هذاك في 2008-2005، نتحدث اليوم عن 2020. التحول الرقمي اليوم ليش ما هو بحاجة ثانوية بل ضرورة أساسية، ويعامل اليوم كالماء والكهرباء. لما تنطلق في أحد الضروريات الأساسية يكثر اللاعبون للحوكمة. زمان البيانات ما كانت مشكلة، في عام 2008-2005 كانت كذا جهة فقط هي تصدر بيانات اللي نحتاجها، وما كان في أشياء كثيرة، ولا كان في ثورة المنصات اللي نعيشها اليوم وثورة التقنيات اللي نحن نماذج الأعمال المبنية على التقنيات اللي راح نشوفها اليوم. فاليوم احنا نشوفها اليوم، البيانات أصبحت هي الوقود الأساسي للتقنية. البعض يسميها النفط الجديد. احنا في البرنامج لنا اسم ثاني للبيانات، البنية التحتية. احنا نشوف البيانات كبنية تحتية وليس كنفط جديد نفط جديد فقط، لا أبدا، هي بنية تحتية لأي شيء عظيم راح تصنعه من التقنية. فاليوم صارت البيانات جزء ركيزة أساسية من التحول الرقمي. يوجد قطاع خاص ويوجد قطاع حكومي. القطاع الخاص هو سوق كبير جدا يحتاج تنظيم. الدول كثيرة جدا ومنها المملكة العربية السعودية نحن متقدمين جدا في تنظيم الاتصالات، ولكن التقنية اليوم صارت ركيزة أساسية في السوق. فالقطاع الخاص يجب من ينتبه له في تنظيمه، هذا ما يعمل عليه هيئة الاتصالات تقنية المعلومات. البيانات والذكاء الاصطناعي، كما ذكرت هي ركيزة أساسية لأي نموذج عمل.
وهذا تعمل عليها هيئة البيانات.
نعم، في التحول الرقمي، في هيئة البيانات، هي السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، اليوم تركز بشكل أساسي على تنقيح البيانات، على إتاحة البيانات، على تنظيم البيانات، حتى نتمكن ويتمكن الجهات الحكومية كاملة والقطاع الخاص من استخدامها الاستخدام الصحيح وبناء نماذج أعمال لها. الذكاء الاصطناعي هو المستقبل. لو لم يكن هناك جهة اليوم تنظم الذكاء الاصطناعي لأصبح لدينا نماذج أعمال متفرقة مشتتة قد تكون غير أخلاقية. فالهيئة اليوم تقوم على عمل كبير جدا في هذا من هذه الناحية.
الأمن السيبراني،
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، هذه بنية تحتية إن لم ندافع عنها ونحميها ستنهار زي أي بنية تحتية في البلد. البنية الرقمية اليوم هي بنية ضخمة جدا في القطاع في المملكة العربية السعودية. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تركز بشكل كبير جدا على بناء الكفاءات، على تنظيم التقنيات، على حماية هذه البنية الرقمية. اليوم احنا نبني، ولكن يجب من ينتبه إلى الهجمات الأمنية السيبرانية، على حماية الأصول الرقمية المشتركة، على رفع الكفاءات التقنية من ناحية الوعي، من ناحية التنفيذ، من ناحية التشغيل والتطوير. فالهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقوم بشكل أفقي مع كل الجهات ومع كل القطاعات بتنظيم هذا القطاع المهم والحرج جدا. وحدة التحول الرقمي هي مركز تميز يتبع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وهي تشرف على الخطة الوطنية للتحول الرقمي التي تشرف عليها اللجنة، وهي تشمل القطاع العام والقطاع الخاص. برنامج يسر يشرف على القطاع الحكومي فقط، نحن نعمل مع القطاع الحكومي في تمكينه في التحول الرقمي، وهذا هو الاختصاص اليوم اللي نعمل عليه.
عظيم. وانتم في برنامج يسر تتبعوا للجنة اصبحتم؟
نعم.
صح؟
نعم.
هي اللي تشرف عليكم.
صحيح.
واغلب مبادراتكم جزء من برنامج التحول الوطني.
نعم.
ممتاز، هذا تعريف ممتاز ابو ناصر لمن انتم. واتوقع الان ده السؤال الاهم اللي هو ماذا حققت؟ وش حقق برنامج يسر في الفتره الماضيه؟
يمكن لو نبدا من الخطه التنفيذيه الاولى اللي هو بناء البنية التحتية الرقمية للحكومة الإلكترونية. هذه البنية الأساسية لو لم تكن موجودة ما رأيت أي أثر للتحول الرقمي اليوم. الشبكة الحكومية الآمنة التي ربطت أكثر من 240 جهة مع بعض، القناة التكامل التي مكنت الجهات الحكومية من إطلاق خدمات مشتركة ومتكاملة مع بعضها البعض، فكانت نقلة نوعية لل
الشبكة هي وسيلة التراسل والتواصل بين الجهات،
شبكة بيانات ما بين الجهات يتشاركون فيها البيانات والخدمات والمنصات.
وين وصلنا فيها هذه اليوم؟ هل التعاملات الحكومية
موجودة
كلها إلكترونية؟
نعم. اليوم
ما عاد في معاملات ورقية بينهم؟
لا، ما نتكلم عن المعاملات، نتكلم عن
المراسلات.
أي المراسلات؟ ما نتكلم عن المراسلات اللي هي المعاملات، نتكلم عن الربط ما بين المنصات، الربط ما بين إدارات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية. هذا الربط اليوم انتهى.
240 جهة مربوطة ببعضها.
نعم. ما عاد في استثمار في البنية التحتية، هي الآن مرتبطة. واليوم حتى من يقود الملف انتقل بالكامل إلى مركز المعلومات الوطني، لأنه الجهات مرتبطة اليوم والآن تستطيع أن تتواصل فيما بينها البين. في المؤشر الحكومة الإلكترونية كنا تقريبا 110 أول ما بدأ. في 3 دورات فقط ارتفعنا في الخطة التنفيذية الأولى والثانية إلى المرتبة 36.
هذا في عام 2014.
نعم.
ومن يومها وحنا نتراجع.
نعم.
المفروض الحين قاعدين تزين أمورنا.
صحيح. ما هذا التحدي الذي يقوده المؤشر والذي يقوده التحول الرقمي. المؤشر كل دورتين أو 3 دورات تتغير منهجيته. ليش؟ لأنه الكثير من الدول تتنافس في المؤشر وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، فالتنافس ما بينها صار ضعيف، فتتغير المنهجية بإضافة معايير أخرى أكثر تحدي للدول حتى أنها تستطيع أنها تتنافس ما بينها البين. تغير المؤشر في عام 2014، وإحنا بتغيرنا أيضا نقلنا اليوم الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية، فحققنا أكثر من 3800 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات الحكومية.
هذا اليوم 3800
خدمة إلكترونية.
كم تمثل كنسبة مئوية من الخدمات؟ الأول كنا نقول 21%، الأول نقول 10%، اليوم كم؟
81%.
81% من الخدمات الحكومية أصبحت إلكترونية.
نعم، 81% من الخدمات الحكومية اليوم هي خدمات إلكترونية. تتفاوت في النضج طبعا، لأن احنا نقيس النضج. اليوم نقيد الخدمة نعرفها، بس أننا نقيس نضجها. في خدمة إلكترونية ناضجة، في خدمة متوسطة النضج، وفي عالية النضج. فإحنا ندف الجهات الحكومية، نعمل معها، نمكنها أنها ترفع من نضج الخدمة إلى درجة تكاملية نسميها.
بس احنا للتذكير هدفنا في مؤشر الحكومة الإلكترونية في 2030 نكون خامس على مستوى العالم.
نعم.
احنا اليوم 43
صحيح،
وعندنا في 2020 كان هدفنا نكون 30
صحيح،
واحنا اليوم 43 فلم نحط فاتنا هدف 2020.
نعم.
فهل بيفوتنا هدف 2030؟
الهدف 30 كان على المنهجيه، منهجيه 2016 اللي اطلقتها الامم المتحده. المنهجيه تغيرت في 2018 وتم القياس عليها في 2020. احنا ما نزلنا في الدرجه ولكن نزلنا في المرتبه، بل بالعكس احنا صعدنا في مؤشر الحكومه الالكترونيه. يعتبر ثلاثه مؤشرات اساسيه: مؤشر راس المال البشري، مؤشر الخدمات الالكترونيه الحكوميه اللي هو عندنا في البرنامج، ومؤشر البنية التحتية الرقمية اللي هي الاتصالات. في مؤشر رأس المال البشري احنا صعدنا 15 مرتبة، في مؤشر البنية التحتية الاتصالات البنية الرقمية احنا صعدنا 40 مرتبة. التحدي كان عندنا في مؤشر الخدمات الإلكترونية الحكومية،
وهذا المفاجأة. يعني واحد من الشباب مرسل لي هنا من الأصدقاء يقول في دول عربية متقدمة علينا في هذا المؤشر رغم أنها لا تملك ولا نص اللي نملكها من خدمات وبنية تحتية.
صحيح، هي ليست بالخدمات، هي بالتجربة. احنا صحيح نقلنا الخدمات الحكومية التقليدية لخدمات الإلكترونية بعدد 3800 خدمة إلكترونية،
وهذا نقلة نوعية. معقب تحت تحتاج معقب إلكتروني الحين.
وهذا الحصل، احنا نجحنا في الإلكترونية ولكن واجهنا خلقنا تحدي الآن أكبر في التحول الرقمي.
صحيح،
نقلنا المستفيد والمواطن من التعقيب الميداني إلى التعقيب الإلكتروني.
صحيح،
فهذا أحد التحديات اللي واجهناها، وهذا لأنه القطاع الحكومي انطلق بشكل سريع جدا في إطلاق خدماته.
منصات في كل
إحنا عندنا لا يقل عن 800 منصة حكومية أنا معرفها كامل، فما بالك بالمستفيد المواطن؟ عندنا أكثر من 1500 موقع حكومي أنا معرفها، فما بالك بالمستفيد المواطن البسيط؟ ما راح أدخل على كل موقع حكومي أشوف شو عندهم، ولا عشان أنجز معاملتي أروح ل 500 إلى 800 منصة حكومية. فإحنا نجحنا في التعاملات الإلكترونية، أطلقنا خدماتنا بالكامل بنسبة 81% بشكل ناضج جدا على منصات.
الحين بنلملمها عاد ورتبها الحين.
الآن مؤشر الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة يقيس الآن التجربة الموحدة، المنصة الشاملة، تجربة المواطن، تجربة المستفيد، الهوية الرقمية. وهذا هو التحدي اليوم اللي نحاول نحله في التحول الرقمي، واللي عندنا مبادرات بالشراكة مع القطاع الحكومي نحاول ننجز فيه.
كيف حنحل هذا التحدي؟ أو كيف قاعدين تشتغلون على حل هذا التحدي؟
احنا نقسم القطاع الحكومي، احنا عندنا اكثر من 500 جهه حكوميه تقودها اكثر من 23 وزاره تقريبا. الجهات الحكوميه هذه اليوم نقسمها الى منظومات، عندنا تقريبا 17 منظومه: منظومه المال والنقد، منظومه التجاره والاعمال، منظومه العدل والقانون، ومنظومات متعدده. المنظومه تضم جهات حكوميه تعمل في نفس القطاع. تتحدث عن منظومه المال والنقد، نتكلم عن وزاره الماليه، مؤسسة النقد،
هيئة سوق المال،
الجمارك، هيئة العامة للجمارك، هيئة الزكاة والدخل، كلها تشتغل في المنظومة هذه. بغض النظر عندكم منصات ولكنكم تخدمون قطاع واحد، فنبدأ مع كل قطاع نحاول نوحد منصاتهم، مراكز البيانات، الديتا سنترز اللي عندهم. عندنا في القطاع الحكومي أكثر من 440 مركز بيانات اليوم بقيادة مركز المعلومات الوطني. نحاول أن ندمج مراكز البيانات في السحابة الحكومية، والحمد لله نجحنا بقيادة المركز بدمج أكثر من 100 مركز بيانات في مراكز في السحابة الحكومية في مركز المعلومات الوطني.
نعم. السحابة اليوم عند مين هذا؟
عند مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
فكل بيانات الجهات الحكومية أصبحت هنا؟
نعم، ليس كلها، ما زلنا شغالين عليها، ما زلنا في رحلة التحول الرقمي بأننا نضم المراكز، لأنها ليست ضم بيانات أو أجهزة أو عتاد أو رخص أو برامج، لا، هي نماذج أعمال يجب أن تتغير وخدمات يجب أن تطور حتى أنها تنتقل بشكل كبير جدا. فهذا من ناحية مراكز البيانات ومنصات. فبدل ما نقول للجهات الحكومية خلكم كلكم في منصة واحدة، لا، إحنا نقسمها للمنظومات ونحاول في كل داخل كل منظومة نوحد الأصول الرقمية تكون مشتركة، سواء كانت مراكز بيانات أو كانت منصات أو خدمات، وهذا اللي نعمل عليه اليوم.
أعطني مثال يبسط لي هالفكرة أبو ناصر.
نأخذ في منظومة المال والنقد اليوم فيه منصة اعتماد. منصة اعتماد تقودها وزارة المالية، يعمل عليها وزارة المالية، مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، هيئة المشتريات، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ولكن اليوم لا يعمل عليها الهيئة العامة للجمارك، الهيئة الزكاة والدخل. وكل الهيئتين لديهم منصات. ما أقول روحوا دخلوا خدماتكم على منصة الاعتماد، ولكن على الأقل يكون في ربط، نبدأ بالربط ما بين المنصات. عندنا خطوتين أساسية، إن نخلي المنصات أول تتكلم مع بعض عشان تجربة مستخدم واحدة، بدل ما نقول من منصة لمنصة ولا يروح بيانات ويعبيها هنا ويعبيها هنا ويعبيها هنا، لا منصة واحدة على الأقل تعرف عن كل شيء. فمنصة اعتماد لا تطلب من الموظف الحكومي أو التاجر أو الشركة أنها ترفق شهادة الزكاة، لا تطلبها منها، لا تطلب منهم الشيء هذا. أنت كمنصة تستطيع تسحبها من منصة هيئة الزكاة والدخل وخلاص تكون موجودة عندك. هذه الخطوة الأولى، أن نخلي المنصات تتكامل فيما بينها. الخطوة الثانية وهي الأصعب، وهي مرحلة التحول، وهي ليست تقنية فقط بل إدارة تغيير، توحيد جهود، بناء نماذج أعمال، أن نقلص عدد المنصات داخل هذا قطاع المال والنقد. يعني أنا اليوم لما أشوف منصة أطلقت جديدة أفرح وأحزن في نفس الوقت. أفرح أن أطلقنا نموذج عمل جديد، ولكن أحزن أنه الآن صار في عبء علينا في تكاملها وترابطها وربطها ما بين المنصات الأخرى وخلق integration layer ما بينهم. يعني أمور تشغيلية كثيرة جدا صار عبء على الجهات ومعانا على أساس أنها تستطيع أنها تتكلم. فهذه الخطوة المهمة جدا، أولا نخلي المنصات تتكلم مع بعض، وأيضا نوحدها. بدل ما يكون في منصة في قطاع المال والنقد مثلا 20 منصة، طب ننزل إلى 7 منصات، ما نقول منصة واحدة، إنها إدارة تغيير تحتاج جهد عالي جدا، ولكن على الأقل نقلص عدد المنصات. وعندنا استراتيجية ومنهجية معتمدة بنيناها مع كثير من الدول، مع كثير من الجامعات، مع كثير من المنظمات الدولية، إنه كيف إنه نعمل على توحيد الأصول المشتركة سواء في القطاعات الموحدة. نفس الشيء تروح على قطاع التجارة والأعمال وقطاع العدل والقانون والأمور هذه كلها.
وهل هذه علاقة بالموقع أو المنصة الموحدة اللي أنتم شغال عليها؟ ذكر السلطان والشباب خذوا فيني جولة في المنصة موحدة،
صحيح.
كل الخدمات بتكون فيها أو شيء زي كذا، وش قصة المنصة هذه؟
هذه my.gov.sa، هذه المنصة تملكها الجهات الحكومية، لا يملكها أحد، هويتها وطنية، لا تحمل قبعة أي جهة، تحمل قبعة كل الجهات. الهدف من المنصة الوطنية الموحدة أنه ما نجيب 3800 خدمة نحطها على المنصة الوطنية الموحدة، لا، التوجه ليس كذلك، بل نركز على 20% من الخدمات التي تؤثر على 80% من المستفيدين. 3800 خدمة كثير منها خدمات ما تحتاجها لمرة واحدة في حياتك، وقد ما تحتاجها، فما نركز عليها. احنا نركز على الخدمات القليلة، الـ200 أو 300 خدمة، الـ20% هذه اللي تؤثر على 80% من المستفيدين، هي من سنركز أنها تكون في المنصة الوطنية الموحدة.
كيف بيكون علاقتي أنا كمواطن بهذه المنصة؟ يعني أقصد وش يفرق معي إذا تجمعتوها هنا ثم نقدر ندورها بين عشرات الأيقونات والأزراء؟ يعني أنت جمعتوا المشكلة في مكان واحد،
نعم،
بس كيف بتساعدوني في تجربتي كمستخدم؟
نقل الخدمات لن يكون خدمات إلكترونية. المنصة الوطنية الموحدة تنتهج أسلوب تجارب الحياة وليس الخدمات الإلكترونية، وهذا ما ننقل له، الخدمات الإلكترونية إلى تجارب الحياة. اليوم 3800 خدمة إلكترونية احنا قاعدين نقسمها الى لايف اكسبيرينس، تجارب حياة، ما صارت خدمات إلكترونية.
عطنا مثال بناص، مثلا تجربة الزواج، وش رحلتي انا في موضوع الزواج؟
اعطيك مثلا تجارب الحياة، تجارب الحياة خليني اقسم لك اياها بدنا اعطيك مثال.
سم.
تجارب الحياة عبارة عن احداث حياة تكون لحظات من الحياة تؤطر الى تجربة حياة. فالتجربة عبارة عن لحظات، واللحظات عبارة عن احداث. نأخذ مثلا العمل التجاري، خلي أخذك أعطيك مثال العمل التجاري بحكم أنه الآن تجربة يركز عليها بشكل كبير جدا. فهي تجربة عندنا في المنصة الوطنية الموحدة نسميها تجربة حياة، ما هي خدمات إلكترونية.
نعم.
تجربة ممارسة العمل التجاري
بما فيها استخراج الرخصة، استخدام،
هذه ما هي بتجربة.
هذه إيش؟
هذه ليست تجربة، تجربة ممارسة العمل التجاري. أنت اليوم والله تبغى تجرب العمل التجاري، وين تروح؟ وين تروح؟ والله أروح على موقع وزارة التجارة ولا وزارة البلدية،
منشآت، صندوق تنمية،
ما تعرف. المنصة الوطنية الموحدة هي البوابة لك، ادخل شوف. احنا نعرف عنك، عندنا في المنصة الوطنية الملف الوطني الموحد بنيناه بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نعرف عنك أشياء كثيرة، نعرف متى تخرجت، شهادتك الجامعية، حالتك الائتمانية، تخصصك، نقدر نبني لك تجربة. تدخل هناك تشوف اللايف مومنتس اللي هي لحظات الحياة، تجربة العمل التجاري فيها لحظات حياة كثيرة. لحظة منها مثلا هي بدء العمل التجاري، أبغى أبدأ الآن، أنا قررت، أنا دخلت شفت تجربة العمل التجاري في المملكة العربية السعودية، قد تكون صعبة، قد أشوف أنه ما تناسبني، ولكن أول ما تناسبني في لحظة اسمها لحظة بدء العمل التجاري. هذا لما تبغى تبدأ العمل التجاري إحنا هناك راح نسوي لك راح تكون تأطر لك اللحظة هذه بخدمات سلسة متزامنة متسلسلة. كيف تبدأ life actions واللي هي أحداث الحياة اللي تكون منها؟ إصدار السجل التجاري، إصدار الرخصة المهنية، إصدار شهادة الزكاة، هذه في وزارة التجارة، هذه في وزارة البلدية، هذه في هيئة الزكاة. بغض النظر ما راح تروح مواقعهم، راح تستلم الخدمة راح تكون عندك موجودة على البوابة بشكل كامل. فبغض النظر عن من يقدم الخدمة أنت ستأخذ الخدمة، وهذا اللي يهم المواطن ويهم المستفيد.
صحيح.
ما فرقت معه خذ السجل التجاري من المنشآت ولا من وزارة التجارة ولا من وزارة البلدية، اللي يهمه أنه يأخذ السجل التجاري. فهذه اللايف مومنتس بدء العمل التجاري نأخذها منك، من كيف تقدم إلى كيف تبدأ، وهي نسميها لحظة بدء العمل التجاري، ويتكون من أحداث كثيرة: السجل التجاري، الرخصة المهنية، شهادة الزكاة،
الاقتراض مثلا
يعتمد في لما هذه مكملات الرحلة نسميها. الآن بدء العمل التجاري في أشياء أساسية لازم تستمر فيه، لازم تنفذها، اللي زي الرخصة والسجل والأمور هذه كلها. ولكن تشوف في المنصة راح تشوف ممكنات اللي راح تساعدك في الرحلة هذه. وصلت للعمل التجاري تبغى تستأجر، راح تشوف خدمة تطلع لك من منشآت بأن والله ترى عندنا مسرعات أعمال، ترى البلد متوجه على الفنتك أكثر، فعندنا الآن مثلا مع البنوك السعودية أو مع مؤسسة النقد أو مع وزارة المالية مبادرات تسريع مبادرات الفنتك، فقد أنت تخصصك حاسب آلي عندك خبرة في المصرفية البنكية، إحنا نعرف الشيء هذا، نحولك على الفنتك تشوف مبادرات اللي متعلقة بالفنتك. أنت طبيب اليوم، تخرجت طبيب مثلا أسنان، راح تشوف التجربة اللي عندك تركز على أنك تفتح لك مركز عيادة أسنان، وبنعلمك الرخص الصحية، الممارسة الصحية، الصناديق التي تدعم مراكز عيادة الأسنان، التقديم على أطباء، الأمور هذه كلها.
هذه كلها ضمن رحلة العمل التجاري.
نعم، رحلة، هي رحلة أمامك وليس خلال، لا تبحث عنها. يعني الهدف أنك ما تبحث عن الخدمة الإلكترونية، الهدف أن احنا ندخلك في رحلة أنت تتنبأ وأنت تشوف، وإحنا نتنبأ بتوقعات.
وكم حيكون في من رحلة؟
الهدف حقيقة في 3 سنوات نطلق 3 رحلات أساسية.
3 سنوات 3 رحلات بس؟
نعم، الرحلة تأخذ منها 9 أشهر، لأن نتكلم عن رحلة من خدمات إلكترونية مترابطة، إعادة هندسة إجراءات كبيرة جدا في الجهة الحكومية. اللي يعطل الرحلة ليس التقنية، اللي يعطل الرحلة الأدوات التنظيمية اللي تدعم الرحلة. نحتاج لوائح إجرائية تحدث، نظام يحدث، لوائح تنظيمية تحدث، حتى أنها تمكن الرحلة هذه من تحقيق أهدافها. فبدل ما نشتت الجهات الحكومية معانا، نركز كلنا كجهات على تجربة اليوم. إحنا عدد التجارب اللي نطمح لها حقيقة هي 9، ولكن اليوم نبدأ ب3 تجارب أساسية.
أول واحدة متى بتختم؟
إن شاء الله نقول في الربع الثاني من 2021.
الربع الثاني 2021. نعم. غريب هذا.
نعم.
أي رحلة بتكون هذه؟
بدء العمل التجاري أو رحلة ممارسة العمل التجاري،
اللي هي أكثرهم استخداما.
نعم، إحنا عندنا 3 هي مطلوبة بشكل كبير جدا: رحلة ممارسة العمل التجاري، رحلة البحث عن وظيفة، ورحلة البحث عن سكن. اليوم هذه 3 أشياء، وهذه إحنا قسناها من، إحنا عندنا إدارة مميزة حقيقة في قياس رضا المستفيد، فإحنا نروح للمواطنين والمستفيدين ونقول لهم وش الأشياء اللي انتفقونها، فنسمع. وهذه ميزة البوابة المصر الوطنية الموحدة، ما يدت قبضة السي أن من يصمم الخدمات ورحلاتهم المواطنين أنفسهم وليس نحن. إحنا عندنا حاجة نسميها مجموعات تصميم تجربة المستخدم، تجتمع مع كل المواطنين والمستفيدين في شتى مناطق المملكة. اليوم انهيناها بالكامل في فترة دراسة استغرقت حوالي 7 أشهر على كل المناطق. درسنا هموم المواطنين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، وجدناها ترتكز على 3 أشياء أساسية، وهي الرحلات اللي ذكرت: رحلة العمل التجاري، رحلة البحث عن وظيفة، ورحلة المسكن.
على طاري المستفيدين ورضاهم، في موقعك الإلكتروني آخر استطلاع لرضا المستفيدين هو 2013.
صحيح.
من بعدها ما عاد تسألون على رضا المستفيدين ولا ما عاد تنشرونه؟
لا، صار في غيرنا يقيس.
اي،
وصرنا نعتمد على قياسهم، وصرنا نوحد الجهود أكثر. فعندنا مركز أداء اليوم يقيس عن طريق تطبيق وطني قياس رضا المستفيد، وهو تطبيق يستطيع أي مواطن أو مستفيد أو مقيم تحميله ويقيس أداء الجهات الحكومية وخدماتها الإلكترونية. اليوم إحنا نتشارك مع مركز أداء بقياس الرضا عن الخدمات الإلكترونية وليس عن الرضا عن أداء الجهة الحكومية، وهذه التشارك ما بيننا وبين مركز أداء في الموضوع هذا كله.
الصورة الكبيرة أبو ناصر أن إحنا متجهين في رحلة من من المعاملات الحكومية الإلكترونية إلى تجارب
الحياة
بشكل رقمي.
صحيح.
في منصة موحدة.
صحيح.
تغنيني عن أن أكون معقب إلكتروني.
صحيح.
ما بين المنصات المتعددة.
صحيح. نعم.
وهذه أول مرحلة منها تكتمل بعد 3 سنوات بالثلاث رحلات الأساسية. أو الثلاث رحلات الأكثر استخداماً أو طلباً، وبعد ذلك يتبعها 6 رحلات أخرى
بإذن الله
تنتهي في 2025
بإذن الله.
استراتيجيتكم
المنصة لا تركز فقط على تجارب الحياة، المنصة أيضاً هي منصة محتوى. الكثير من الزملاء في الجهات الحكومية يسمونها جوجل الجهات الحكومية. إذا أردت أن تبحث عن جهة حكومية، عن كيفية التواصل معها، عن خدماتها، عن مهامها، تجدها بالكامل محدثة في المنصة الوطنية الموحدة، فهي منصة محتوى. أنا اليوم أقيس نجاح المنصة في هذا الموضوع مع جوجل. إذا شفت المواطن المستفيد يبحث عن الجهات الحكومية عن طريق جوجل، معناته ما زلنا مقصرين في المنصة، في تقصير في المنصة. أنا أحتاج أن المنصة اليوم تقوم مقام جوجل للجهات الحكومية بالنسبة للمستفيدين. تبحث عن أي شيء في الجهات الحكومية، بدل ما تروح على جوجل روح على المنصة الوطنية الموحدة وابحث عنها. يوجد فيها معلومات كاملة عن أكثر من 250 جهة حكومية تتعامل مع المستفيدين. يوجد فيها جميع المعلومات عن أي خدمة إلكترونية حتى لو لم تكن تقدم عن طريق المنصة، تجد معلوماتها هناك، تجد رسومها، تجد كيفية الاستفادة منها وكيفية التقديم عليها، فتجدها محتوى كامل وشامل للمستفيد عن القطاع الحكومي.
ومن أيضا من أدواركم أبو ناصر موضوع قياس التحول الرقمي الحكومي.
نعم.
ولا لا؟
نعم.
كيف تقيسونه ومين أفضل الجهات في التحول الرقمي اليوم؟
اليوم القياس، إحنا غيرنا المنهجية بعد ما مؤشر الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة غير منهجية، وإحنا غيرنا المنهجية كمان. فآخر منهجية كانت في عام 2016 اللي هو قياس السابع، وصلت الجهات الحكومية إلى 56%. اليوم إحنا غيرنا المنهجية بشكل كبير جدا، صارت ترتكز على 10 محاور أساسية يقع فيها الكفاءات، الإجراءات، العمليات التشغيلية، التواصل مع المواطنين، استخدام التقنيات المتقدمة. نقيس بشكل كامل التحول الرقمي من كافة محاوره في الجهة الحكومية. فأطلقنا المنهجية وبدأنا قياسها في قياس الثامن اللي حصل السنة هذه. لأن المنهجية جديدة نزل المستوى من 56 إلى 45%.
وش فرق 45% هذه عن 81% اللي أول تقول عنها؟
عندنا مؤشرين، مؤشر مرصد ومؤشر قياس.
حلو.
مرصد نقيس الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تقدم للمستفيدين،
هذا اللي جبنا فيه 81%.
هذا جبنا فيه 81%،
81% من خدماتنا إلكترونية.
نعم. قياس التحول اللي هو قياس في داخل الجهة نفسها وفي العمل الحكومي. أنا ذكرت لك سابقا أنه إحنا في البرنامج كحكومة إلكترونية نركز على شيئين أساسيين، العمل الحكومي الداخلي والخدمات المقدمة للمستفيدين من جهة أخرى. العمل الحكومي الداخلي نقيسه أو مؤشره هو قياس التحول الرقمي. الخدمات الحكومية التي تقدم للمستفيدين بشكل إلكتروني نقيسها عن طريق مؤشر مرصد. فمرصد وصلنا 81%، ولكن العمل الحكومي الداخلي في قياس التحول الرقمي اليوم إحنا وصلنا 45%.
45%. مش أفضل الجهات في
أنت تورطني كذا بالسؤال هذا.
أنتم بتعلنون نتائجكم.
نعم.
مو بشيء سهل.
نعم نعلنها حقيقة.
فالمجتهدين يستاهلون أن نذكرهم.
نعم. لعلي
خلنا نقول أفضل 3 جهات.
خلنا نقول المنظومات.
طيب.
خلنا نبدأ بالمنظومات بعدين ننزل الجهات. المنظومات حقيقة كلها جميعا متقدمة. اليوم أنت شفت منظومة العدل والقانون بقيادة وزارة العدل. يعني خدمات رقمية ونماذج أعمال جدا جدا كبيرة وجدا تحول جدا هائل حقيقة حصل في منظومة العدل والقانون. تأتي إلى منظومة التجارة والأعمال بوجود منصة ميراس ومنشأة تعاون منشآت ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار في تقديم الخدمات بشكل جدا رائع والتكامل ما بينهم في نفس المنظومة. فالمنظومات المنظومة الأمنية، منظومة القطاع الأمني بقيادة وزارة الداخلية، هم قادة المؤشر حقيقة، وهم من بدأ التحول الرقمي ومن يقوده، وهم من دفن الملف الأخضر حقيقة ما بين الجهات الحكومية. فالجهات الحكومية والقطاعات جدا مميزة. لا نغفل، يعني ذكرت اليوم جهة حكومية، ليس معنى ذلك أن الجهات الأخرى متقدمة، ولكن في جهات وضعت التحول الرقمي ركيزة أساسية. عندنا مبدأ في البرنامج نقوده مع الجهات اسمه Digital First Policy، واللي هو التحول الرقمي أولا. يعني إن جيت تطلق نموذج عمل أو تطلق خدمة تبدأ بالتحول الرقمي، لا تبدأها ورقية ومعاملات وهذا بعدين تجي تحولها، لا، تبدأ من البداية بشكل رقمي. فنجد أن حقيقة من كان سباق في هذا المجال منظومات كثيرة، ويعني لعلي أخص منظومة المال والنقد. فنجد منصة اعتماد نقلت العمل الحكومي في المشتريات والإدارة المالية بشكل كبير جدا،
إدارة الميزانية والتفاصيل
بشكل كبير جدا. فنجد أن وزارة المالية من الجهات المتقدمة جدا في المؤشر. نجد الهيئة العامة للزكاة والدخل نقلت العمل الزكوي والعمل الضرائب بشكل كبير جدا إلى بشكل رقمي متكامل ومميز. الحرس الوطني، الحرس الوطني اليوم وزارة الحرس الوطني من الجهات المتقدمة جدا،
عجيب،
وتبني منظومات أعمال داخلية بشكل رقمي بالكامل. من ناحية القطاع الأمني نجد أيضا الجوازات، المدير العام للجوازات، منصة أبشر نقلت العمل بشكل كبير جدا إلى نماذج رقمية مبتكرة. حرس الحدود، المدير العام لحرس الحدود من الجهات المتقدمة جدا في التحول الرقمي، وأيضا عملت على التحول الرقمي داخل المديرية بشكل كبير ومميز ومبتكر.
أيضا أبو ناصر، من الأشياء اللي لفتت نظري في ملفكم موضوع آمر. وش فكرة آمر؟ لأن ذكرتني أيضا بسؤال وصلني من أحد الأشخاص يقول برضو من أسئلة أصدقاء سقراط إنه برنامج آمر لم يحقق أهدافه وبدأت الجهات الحكومية تخرج منه تباعا. وش هو آمر؟ وكيف رضاك عنه؟ وإلى وين رايح؟
آمر بدأ قبل حوالي يمكن 4 سنوات كمركز تواصل حكومي كول سنتر للجهات الحكومية،
موحد كل الجهات الحكومية.
لا، الهدف انه الجهات الحكومية، يعني في جهة فيها 100 موظف عندها خدمتين إلكترونية، يعني ما تستطيع انها تطلق كراسة وتسوي كول سنتر عشان خدماتها مكلفة بشكل كبير جدا. فكان الهدف انه الجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع مركز آمر بحيث أن مركز آمر يستضيف خدماتها الإلكترونية ويتواصل مع المواطنين لخدمتهم. فوصلنا ل 45 جهة حكومية في مركز آمر للتواصل معهم. فكان هذه فكرة المركز اليوم أو سابقا أنه يستضيف الجهات المتوسطة والصغيرة ويقدم خدمات إلكترونية عن طريق مركز الاتصال آمر. هذا كان كآمر. اليوم آمر تغير، واللي غيره تجربة المستفيد. كم عندنا اليوم رقم حكومي يستخدم الجهات الحكومية؟ مئات. يعني أنا لو أسأل، أنا في أحد الجلسات سألت قلت من اللي عارف رقم الهلال الأحمر؟ صدمت، ما كان أحد عارف، يروح على جوجل يبحث. فما بالك يعني كالهلال الأحمر ما حد عارف، المرور ما حد عارف، والطوارئ ما حد عارفها. فكثرة الأرقام على المواطن بحيث أنه وقت الحاجة ما يلقاها. فدرسنا أنه مركز آمر لازم يتغير من مركز اتصال إلى مركز تفاعل، وسمي قبل سنة ونص تقريبا، عدنا هيكلته بالكامل وأسمينا مركز تفاعل المواطنين آمر، ولن يكون كمركز اتصال فقط بل مركز تفاعل،
وهو يعني.
نعم، وهو يخدم المنصة الوطنية الموحدة. بمعنى أنه اليوم عندي خدمة في تجارب الحياة، أنت عندي قلت لك تجربة ممارسة العمل التجاري، طب واجهتني مشكلة في أحد اللحظات مع الرخصة المهنية، بس أنا سويتها عن طريق المنصة الواحدة، أروح أتصل على مين؟ ما تتصل على آمر. آمر هو القناة المتعددة لك للتواصل مع الجهات الحكومية، ما يحتاج تعرف أحد. إحنا كلمنا عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الهاتف المجاني، عن طريق الموقع، عن طريق الإيميل، عن طريق أي قناة في التجربة هذه، وراح نساعدك بغض النظر عن من هي الجهة الحكومية.
هذه بدأت؟
نعم، بدأنا الآن نحول مركز آمل من خدمة الجهات الحكومية ككول سنتر إلى خدمة تجارب الحياة على المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa، ويعني بشكل كبير جدا بتحسين التجربة. عنده قنوات متعددة في مبدأ اسمه مبدأ الأومني تشانل، وهو القنوات المتعددة. بغض النظر اليوم أنت بدأت الخدمة عن طريق الموقع، تستطيع أنك تنهي الخدمة أو تستمر فيها عن طريق الهاتف، تستطيع أنك تكمل عن طريق الكشك أو عن طريق مبنى الجهة نفسها بدون ما ينقطع الإجراء نفسه. فآمر اليوم يقود هذه التجربة عن طريق القنوات المتعددة. آمر اليوم يبغى يحفظ الإجراء لما ينتقل من جهة إلى جهة أخرى، بحيث أن المواطن أو المستفيد ما يتأثر. اليوم تأثر وهو في بدء العمل التجاري، ما طلعت له الرخصة، طلع عنده مشكلة، ما استفدنا، بيروح لوزارة البلدية وبيروح مدري الدفاع المدني وبيخلص هنا، لم نحقق المستهدف من تجربة المستفيد. فلازم يكون في مركز هو المركز الأساسي للتفاعل مع المواطنين، وهو يقوم بالعمل بالتواصل ما بين المستفيد وما بين الجهات الحكومية بغض النظر عن من هي الجهة. وأيضا التنقل ما بين القنوات يكون في حوكمة ما بينه، مثل ما ذكرت لك، من الموقع إلى التليفون إلى الكشك إلى المبنى الخدمي إلى أي قناة تقدم الخدمة للمستفيد. فالمركز اليوم انتقل من مركز اتصال إلى مركز تفاعل. وأيضا الحاجة الثانية في مركز تفاعل المواطنين آمر أنه يقيس التجربة بغض النظر عن الجهة. فإحنا اليوم قاعدين نتصل على المواطنين، نقول شو رايك في التجربة الحكومية، شو رايك في الخدمة الإلكترونية، نسمع منه. هذا اليوم اللي نسمعه اليوم هو يؤثر على تصميم الخدمات بشكل مباشر.
وهل انسحبت بعض الجهات منه؟
في جهات انسحبت وفي جهات احنا طلعناها. الجهات التي ليست معنا في التجربة اللي احنا مركزين عليها بشكل كبير جدا، يكون بيننا وبينهم اتفاق بأنهم إما أنهم يروحون على مركز اتصال أو ينشون مركز اتصال، ونركز على تفاعل المواطنين. ما في جهات كثير انسحبت، قد تكون جهة أو جهتين بحكم أن العمل المستفيدين عندهم كثر بشكل كبير جدا، مما أثر على الاتصال عندنا أو أثر على العمليات، أو بأنه عندهم هم تجربة يبون يسوونها. ولكن التجارب الأساسية اللي نركز عليها اليوم كل الجهات المشاركين معنا فيها راح يكونون جزء من مركز الاتصال آمر.
عظيم. أنا ودي أختم هذا المحور أبو ناصر بيسر وجائحة كورونا. يعني هذه هي أهم وأقوى اختبار حقيقي. تعرف إذا جيت تعمر بيت أثناء العمار جت مطرة تقول الحمد لله، تروح تمشى في البيت وتشوف في شيء خرخر في شيء، تروح تكلم المقاول قبل ما يطلع من الموقع. فاليوم جائحة كورونا وانتقال العمل عن بعد والدراسة عن بعد وكل يعني تعاملاتنا أصبحت عن بعد، ما الذي حققته أو ما الذي حققه برنامج يسر في هذا الجائحة، وإلى أي مدى كشفت لنا مواطن قوتنا ومواطن ضعفنا داخل الجهات الحكومية؟
طبعا جائحة كورونا لها مساوئ كثيرة بلا شك، لا على الاقتصاد ولا على الصحة ولا على أشياء كثيرة، ولكن أحد الأشياء اللي استفدنا منها أنها عجلت التحول الرقمي، وأصبح أن القناة الوحيدة الآن التي تكون حية هي القناة الرقمية في الوضع الحالي. لذلك البرنامج أحد نقاط القوة أن اللي بنينا عليه في السنوات اللي راح تستفدنا منه، من ناحية أنه عندنا بنية رقمية ما بين الجهات الحكومية متوفرة ومتواجدة، من ناحية أنه عندنا منصات اليوم تقدم خدمات بشكل كبير جدا، من ناحية أنه عندنا مركز التواصل. مركز آمر لما حولناه إلى مركز تفاعل المواطنين آمر، نقلنا التقنية ونقلنا الإجراءات ونقلنا أشياء كثيرة بين الجهات الحكومية. كان أول اختبار له هو جائحة كورونا. my.gov.sa كان أول اختبار لها كان جائحة كورونا. العمل عن بعد للقطاع الحكومي
نجحتوا؟
بفضل الله نعم.
كيف تقيس النجاح؟
العمل، دعني يمكن أعطيك ثلاثة أمثلة. العمل عن بعد وقت الجائحة تم التوجيه الكريم بأن تعمل القطاعات الحكومية عن بعد. لو لم يكن هناك إجراءات معدة، منصة أطلقت بفترة بسيطة اللي هي cio.gov.sa، وهذه منصة القطاع الحكومي يتواصل فيها مع البرنامج في الخدمات والاستشارات والمعايير والتنظيمات. لو لم يكن هناك وسائل التواصل المرئي جاهزة، ما استطعنا حقيقة أن ننتقل للعمل عن بعد. ففي فترة بسيطة لا تتجاوز أسابيع معدودة، يمكن 3 إلى 4 أسابيع، استطعنا نقل لا يقل عن 94% من الموظفين الحكوميين للعمل عن بعد.
أتذكر هذه يعني شهادة حق ضيف الحلقة قبل الماضية أبو عبد الله ثامن السعدون كان يقول أول ما صارت الجائحة فجأنا حنا بزي إجراءات أو بروتوكول يوصلنا من يسر هذه الخطوات تبعناها وجدنا أننا في وقت وجيز أصبحنا يعني من بيوتنا نداوم بدون أي تعثر. فهذا البروتوكول هو أنت قاعد تقصد.
نعم هذه في العمل عن بعد هي ثلاثة أشياء مهمة جدا. الإجراءات تكون متوفرة، كيف أعمل عن بعد، كيف أنجز الخدمات، كيف أنهي المعاملات، كيف أخدم المستفيد عن بعد. في شيء ساعدني التقنية، هل هي موجودة، هل في شيء ساعدني أني أقوم بالإجراء هذا. والحاجة الثالثة اللي هي الأهم كانت صراحة، هل أنا جاهز أستخدم التقنية أو لا، هل أنا ممكن من التقنية أو لا، هل أنا متعلم، هل أنا أعرف التقنية هذه ولا ما أعرفها. ففي ظرف وجيز جدا أغلقنا الثلاثة أشياء. الإجراءات كانت كلها معرفة وكلها تم توصيلها للجهات الحكومية وتدريبهم عليها وأيضا تمكينهم من تنفيذها. التقنية كانت في ظرف أقل من أسبوع تم إطلاق منصات رقمية بالشراكة مع الشركات الاستراتيجية للبرنامج كشركة سيسكو سيستمز ومايكروسوفت، بأنه الجميع أصبح يستطيع أنه يعقد اجتماعاته عن بعد عن طريق المنصات الرقمية. ومن ناحية التوعية أنه كيف استخدم هذه التقنيات، أنجزنا بما لا يقل عن 700 تدريب للجهات الحكومية حتى أنهم يستطيعون تنفيذ التقنية أو الاستخدام التقنية وتنفيذ الإجراءات. وهذا صراحة الثلاث الأشياء هذه مكنتنا من ننقل الجهات الحكومية للعمل عن بعد بنسبة 94% بشكل كبير جدا. ولعل أكثر ثناء وكمان وصلنا من أو قياس لهذه التجربة من البنك الدولي، أصدر تقرير البنك الدولي عن نجاح التجربة كيف لمليون ونص موظف حكومي على 500 جهة حكومية بنسبة 94% يعملون عن بعد ولم يتأثر العمل الحكومي بشكل كبير جدا.
أشهر.
فكانت هذه المبادرة الأولى. المبادرة الثانية لعلي أعجل فيها هي مبادرة التوجيه الكريم لدعم المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج. كانت هذه مبادرة جدا جميلة، هي قاست حقيقة التعاون المشترك ما بين القطاعات الحكومية، وأيضا وجود منصة حيوية في خلال أيام بسيطة أطلقنا الخدمات المعقدة بشكل كبير جدا، وأيضا مركز تفاعل المواطنين التواصل مع المواطنين في الخارج بالنيابة عن الجهات الحكومية وهو مركز آمر. بفضل من الله بقيادة وزارة الخارجية أطلقنا خدمة السعوديين الراغبين المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج في جائحة كورونا، وكانت بقيادة وزارة الخارجية وبالشراكة مع وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة التعليم، وهيئة الطيران المدني وبرنامج يسر. أطلقنا الخدمة مركبة ومعقدة جدا ما بين الخدمات على المنصة الوطنية الموحدة، ما راح لأي جهة حكومية، ما راح لأي كول سنتر، كان قدامه منصة موحدة، خدمة موحدة تأخذه بالتجربة إلى أن تصل التذكرة بSMS على جواله وعلى إيميله، ويذهب بالتاريخ والتوقيت المرفق إلى المطار على الطائرة، يجد من يستقبله بشكل سلس من المطار على غرفته في الحجر إلى مدة أسبوعين، وينتقل بعدها إلى بيته عند أهله. فكانت التجربة بالكامل من الرغبة إلى العودة الآمنة عن طريق المنصة الوطنية الموحدة بمركز اتصال وتفاعل موحد من آمر. فكانت حقيقة أحد المبادرات المميزة جدا والمؤثرة جدا اجتماعيا، وبفضل الله حققنا لا يقل عن أظن 82 ألف مواطن عادوا في هذه المبادرة.
ما شاء الله.
نعم. الحاجة الأخيرة اللي هي التعليم عن بعد، وهي المرحلة الحالية بقيادة وزارة التعليم بالمجهود الرائع من الوزارة بقيادة هذا الملف بشكل مبكر، إلى حد ما استطعنا أنه نقيس ونقيم ونضع منهجيات للتعليم عن بعد. في حال أن الدراسة بدأت يكون هناك نماذج معتمدة في المدارس في التعليم لكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فعملنا معهم وهي بقيادتهم والعمل لهم، ولكن كنا سعيدين بكنا شركاء نجاح كفريق استشاري وكفريق يقيس ويقوم نجاح التجربة معه. فكانت هذه التجربة الأخيرة لنا في جائحة كورونا.
عظيم جدا. أنا بنتقل أبو ناصر لمحورنا الأخير اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط. أكرمونا الأصدقاء بمجموعة من الأسئلة، وحبدأ بسؤال جاء على شكل مقال، هو أصلا مقال أو تدوينة كتبتها وجود خالد العبيد في سبتمبر 2019 قبل سنة، بعنوانها هل ساهم التحول الرقمي في كبح الفساد. هي تقول أنه في دراسة أثبتت أن هناك علاقة عكسية بين مؤشر نمو الحكومة الإلكترونية وبين مؤشر مدركات الفساد، بحيث كلما زاد استخدام تقنية المعلومات عبر الحكومة الإلكترونية بمؤشر 1% كلما انخفض الفساد بمؤشر 1.1%. وتختم مقالتها بأنها تسأل، وجه سؤالها لكم، وتقول: هل ساهم التحول الرقمي بذكائه الاصطناعي وتحليلاته البياناتية وعملياته المؤتمتة في كبح الفساد؟ أترك الجواب لذوي الاختصاص في يسر ولجنة التحول الرقمي ونزاهة. هل يعني التحول الرقمي اللي عشناه في السنوات الماضية ساهم في كبح الفساد؟
بلا شك أن التحول الرقمي يؤطر شيء مهم جدا، وهو الشفافية. لما تنقل العمل من وسيلة ورقية إلى وسيلة رقمية، فأنت اليوم أطلقت الشفافية بشكل كبير جدا. بدل ما تكون مقفلة في ملف، صارت الآن في نظام يطلع عليه الجميع بشكل رقمي. فالشفافية اليوم هي ركن أساسي من مكافحة الفساد بلا شك. التحول الرقمي رفع الشفافية بشكل كبير جدا. نأخذ مثال منصة اعتماد. منصة اعتماد اليوم نقلت المعاملات المالية في الجهات الحكومية من شكل ورقي أرشفة صناديق تنقل إلى وزارة المالية إلى شكل مؤتمت بالكامل، من الشراء إلى التنفيذ، من الفوترة، من التعميد إلى الفوترة. فاليوم هذه الشفافية بلا شك ترفع الفعالية، وأيضا تكبح جماح الفساد بشكل كبير جدا، لأن الشفافية صارت عائلة عالية جدا. اليوم نزاهة تجدها اليوم تطلع على أشياء كثيرة. المنصات التحول الرقمي أعطى قناة جدا رائعة لديوان المحاسبة، هيئة الرقابة في نزاهة، إلى الإطلاع على معلومات كثيرة جدا. هذه المعلومات هي من يكبح جموح الفساد، وأيضا يعطينا شفافية عالية في المعاملات كيف يتم تنفيذها.
هل في قياس لهذا الأمر ولا ما عندكم قياس؟
لا يوجد لدى البرنامج، إحنا لا نقيس الشفافية والفساد، لعلها تقيسها الجهات المختصة من ديوان المحاسبة أو نزاهة، ولكن بلا شك التحول الرقمي يدعم الشفافية بشكل كبير جدا، والتي تعطي صاحب القرار ومتخذه اطلاع على ما يتم عمله ويتم تنفيذه وتشغيله.
جميل. هذا واحد من رواد الأعمال، يعني مرة معصب، يقول: إلى متى منصات الحكومة تنافسها؟ يعني التحول جيد، بس لما يزيد عن حده شوي تبدأ تصير جهات حكومية تسوي منصات هي جزء من مساحة القطاع الخاص اللي يقدر يتحرك فيها.
صحيح.
فما الخط الفاصل بين هذا الحماس في التحول الرقمي وبين القيام بأدوار القطاع الخاص؟
يعني الجواب هذا على السؤال هذا يمكن من تم نقاشه في اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وهناك مبادرات لتصحيح الوضع بشكل كبير جدا. لكن نأخذ الخطوة إلى السابق، إلى الوراء قليلا. يعني الشركات الحكومية بدأت في غياب ممكنات تقنية في القطاع الخاص. القطاع الحكومي كان أسرع من القطاع الخاص في تبني التقنيات وتبني التحول الرقمي، ولم يكن هذاك الوقت جاهز بيكون في شركات عندنا في البلد تقوم بأدوار حقيقية لتنفيذ برامج ونماذج التحول الرقمي. فكان هناك حاجة لإنشاء شركات تقوم بهذا العمل، وأيضا باستثمار بيانات الجهات الحكومية لخلق نماذج أعمال مبتكرة. اليوم عندنا شركات حكومية كثيرة، ونعم تنافس القطاع الخاص، ولكن يوجد بوابات كبيرة جدا للقطاع الخاص بأنه ينفذ الخدمات الإلكترونية. هل نحن على الطريق الصحيح؟ نحتاج وقت. رحلة تصحيح الوضع في التحول الرقمي ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدأت في رؤية 2030، ولعل أهم المبادرات اللي أطلقها برنامج التحول الوطني هي برنامج الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هي تريبل بي. فهذه المبادرات اليوم تقود تحويل منصات القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص لتنفيذه وإدارته وتشغيله. نفرق عادة ما بين التشغيل الذاتي والشراكة مع القطاع الخاص. قد يكون هناك خلط أن التشغيل الذاتي هو شراكة مع القطاع الخاص بأني أنا سويت له outsource للشركات، هذا ليست شراكة، هذا اللهم نقل مسؤوليات ومهام إلى القطاع الخاص كتشغيل ذاتي للجهة الحكومية، ولكن ليست شراكة. الشراكة بأن ننقل المنصة وننقل المهام بالكامل القطاع الخاص ليديرها وينفذها ويشغلها ويشارك الأرباح ما بينه ما بين الجهة الحكومية. اليوم عندنا مركز الشراكات الاستراتيجية، عندنا مركز تخصيص القطاع الحكومي، ونجد مبادرات كبيرة جدا إلى دعم الجهات بتخصيص مواردها وتخصيص منصاتها مع القطاع الخاص، وبإذن الله بقيادة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي سيكون هناك أثر عالي بنقل خدمات كثيرة ومبتكرة للقطاع الخاص، يدعمون ويشاركون. وهذا هو الأمل، بأن القطاع الخاص يكون شريك أساسي للقطاع الحكومي في تنفيذ نماذج الأعمال للتحول الرقمي.
هنا في سؤال يقول ليه بعض الخدمات الإلكترونية ليست مؤتمتة بشكل كامل، بحيث أنك أنت تعبي استمارة ورقية ترفعها PDF بعدين تروح تراجع الجهة بشكل شخصي.
صحيح.
يقول أنتوا صعبتوها يعني ديتها على طمام المرحوم زي ما يقولون. فيعني هذه أنتوا تصنفونها خدمة إلكترونية؟
هذه تعتبر خدمة إلكترونية ولكن غير ناضجة. إحنا عندنا الخدمات الإلكترونية 4 أنواع: معلوماتية، تفاعلية، إجرائية، تفاعلية، تكاملية. هذه ما وصلت التكاملية. التكاملية اللي هي أعلى خدمة، أنك ما تطلب أحد يرفع صورة من سجل أو خطاب من جهة.
هذه عندكم،
وهذه أنت الجهة نفسها مرتبطة مع الجهة اللي هناك تسحبها منها. فهذه إحنا نقيس الخدمة هذه ونضجها إلى التكاملية، ونحاول نمكن الجهة بنقلها من إجرائية تفاعلية إلى تكاملية. نعم هذه الخدمات موجودة، ولكن هي رحلة التحول الرقمي ليست تقنية فقط. والتحول الرقمي هو عبارة عن إجراءات وثقافة التغيير. قد نقلها إلى شكل تكامل يحتاج تعديل في اللائحة الداخلية، يحتاج تعديل في اللائحة التنظيمية حتى أنها تستقر كخدمة تكاملية كاملة. وهذا ما نعمل عليه مع الجهات الحكومية، بنقلها بشكل تكاملي، نحصر التحديات ونعمل مع الجهة بحل التحديات واحدة تلو الأخرى حتى نصل إلى مرحلة تكاملية للخدمة بشكل كامل.
جميل. كان في سؤال عن موضوع الحوسبة السحابية وهذا سولفنا عنه. في سؤال ثاني عن الموضوع، لماذا لا يوجد منصة للبيانات تساعد الباحثين في دراسة أي ظاهرة في السعودية؟ البيانات هذه كلها مقفل عليها، ما حد قادر يستفيد من هذه البيانات المتوفرة. فهل في توجه أن هذه البيانات تكون متاحة؟
في أطلق البرنامج منصة البيانات المفتوحة واللي هي data.gov.sa، وهذه البيانات المفتوحة هي البيانات التي تفصح عنها الجهات إما لأغراض خلق نماذج أعمال أو أمور بحثية أو دراسات. data.gov.sa أطلقناها في البرنامج مع الجهات الحكومية لحصر بياناتها ورفعها على المنصة. المنصة اليوم لديها أو فيها العديد والكم الهائل من البيانات التي يستطيع أي باحث أو دارس أو ريادي أعمال أنه يستفيد منها، إما لبناء نموذج عمل أو تنفيذ دراسة أو تقرير معين. المنصة تم إطلاقها قبل سنة ونصف، وهي مبادرات برنامج التحول الوطني، واليوم عليها زخم كبير جدا سواء من رياديين الأعمال أو الباحثين. وفي المنصة يوجد تواصل، تتواصل مع البرنامج عندنا، تطلب أي معلومات أو أي بيانات، تدخل احتجت بيانات ما كانت موجودة فيها لينك أنك تطلب البيانات، إحنا سنقوم بالتواصل مع الجهة الحكومية ورفعها في البيانات وأبلاغك بوجودها، وأيضا نعمل داخليا في البرنامج على تحديثها بشكل دوري.
عظيم. هذا سؤال يقول ليش ما في منصة موحدة لرفع الشكاوى؟ هل هي نفسها آمر ولا ما تأدي هذا القرض؟ آمر
للخدمات الإلكترونية التي تنطوي تحت المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa، ولكن الشكاوى لكل جهة حكومية
منصتها
ولها قناة لاستقبال الشكاوى، سواء كانت هاتفية عن طريق هاتف مجاني أو إلكترونية عن طريق موقعها.
هنا هذا سؤال يقول أنا شخص حصلت على فرصة تدريب عن طريق برنامج تمهير في يسر، ويسر هي أكثر جهة تستقبل المتدربين من تمهير، ورغم أن الشركة ترغب بزيادة موظفينها إلا أنه لا توجد نوايا وفرص وظيفية واضحة للمتدربين، وفجأة نشوف موظفين جدد يباشرون العمل جنبنا وإحنا متدربين ينتهي تدريبنا ونغادر. هذا واحد. وفي واحد ثاني برضو يعني المتدربين أكثر من سؤال جانا منهم، واحد يقول كنت متدرب لدى يسر مدة 6 أشهر بشكل نظامي، وكمل 3 أشهر تطوع مني، وتم تقديم عرض وظيفي لي وافقت عليه، وفجأة تم إيقاف الإيميل والبوابة خلال فترة عيد الفطر ولا أحد تواصل معي بعدها. فوش علاقتكم مع المتدربين؟
البرنامج يعني احنا عندنا مبادرة في البرنامج، انه مبادرة اجتماعية، هو انه نؤهل المتدربين سواء عندنا في البرنامج او مع الجهات الحكومية الاخرى. فلدينا متدربين من تمهير يعملون معنا في البرنامج، وايضا ناخذهم الى الجهات الحكومية سواء كان في وزارة المالية أو وزارة الموارد البشرية او اي جهة حكومية يدربون معهم من البرنامج. من مبادرات تمهير السنة اللي راحت تقريبا كان عندنا حوالي اكثر من 88 متدرب، وظفنا منهم لا يقل عن 22
25%.
نعم. من توظف من توظف معانا ليس نقصا في الآخرين، ولكن هي عدد الوظائف في كل جهة حكومية، في عدد وظائف معينة ما تستطيع أنك تتجاوزه. فأنا دربت لهدفين، دربت أني أمكن، إحنا عندنا العمل وهم كلهم ما شاء الله عليهم أنا أقابلهم عملوا على مشاريع حقيقية وصقلوا خبرة عملية بشكل كبير جدا، وكان هذا الهدف من تمهير، أنهم يجونا ليس فقط بس للتدريب أو يأخذ شهادة تمهير، لا، يأخذ خبرة عملية تعينه إما أنه يتوظف عندنا أو أنه يبحث عن وظيفة أو تؤهله لوظيفة في خارج جسر. وهذا ما حصل الحقيقة، أنه كثير منهم توظف عندنا، وأيضا وجدت كثير منهم بعد شهر أو شهرين من انتهاء تدريبه في برنامج جسن وجد وظيفة، وجد إما مع جهة حكومية أو مع القطاع الخاص. ولا نستطيع أن نرضي الجميع، ولكن هي فرصة يأخذها المتدرب بأنه يعمل على مشاريع حقيقية في البرنامج على أثر حقيقي وسق الخبرة في فترة قصيرة، يعني تأخذ من غيره يمكن سنة أو سنتين أنه يستحوذ عليها.
هنا في سؤال، وين وصل مشروع الملف الإلكتروني الصحي الموحد؟ هل هو عندكم؟
الملف الصحي هو بقيادة وزارة الصحة، هذا أحد المبادرات الكبيرة جدا في القطاع الصحي، وعليها ضغط عالي من ناحية أنه إحنا نحتاجه في الخدمات الإلكترونية وفي التعاملات الحكومية. الصعوبة تكمن في الإجراءات وليس في التقنية، التقنية متوفرة ولكن هي في الإجراءات، وبقيادة مقام وزارة الصحة تم العمل على إنشاء نماذج متعددة على حصر التجمعات الصحية بشكل مؤسسي بشكل أكبر، على حصر المستشفيات بشكل أكثر تنظيما، وعندما تنتهي المهمة الإجرائية اللي هي الأهم اليوم وتنظيمها في القطاع الصحي، قضية الملف الصحي الإلكتروني ستكون فقط إطلاق تقنية وتنفيذها على الإجراء الموجود اليوم. هي في الطريق إن شاء الله، أنه بقيادة وزارة الصحة تطلق بشكل قريب في حال انتهاء الإجراءات، والتقنيات إن شاء الله راح تدعمنا، خاصة الذكاء الاصطناعي اللي اليوم يستخدمونه في منصة صحتي ومنصة مواعيد وكثير من المنصات التي أطلقتها وزارة الصحة.
جميل. هذا واحد يقول، ما مدى الأمن المعلوماتي للمستندات؟ أحيانا يتملكني الخوف بحكم بيتي صك إلكتروني بدون أي مستند ورقي، فما مدى الأمن من الاختراقات ووجود نسخ احتياطية آمنة؟ فهو يعني محتاج أحد يطمنه.
هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تصدر الهيئة إرشادات وأدلة إجرائية ومعايير فنية لكل الجهات تلتزم فيها، سواء في حفظ البيانات أو في مشاركة البيانات أو في إطلاق الخدمات. الجهات الحكومية جميعها تلتزم وتقيسها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بجميع ما يصدر من الهيئة من تعليمات أو أدلة أو إجراءات لحفظ الوثائق، لتأمين التعاملات، لتأمين التواصل التقني فيما بينها. وبفضل الله آخر مؤشر للأمن السيبراني كنا من الدول العشر الأوائل في الوعي الأمني وفي نضج الأمن السيبراني في التقنية الحكومية.
أنا أتمنى أن هالحلقة تترك أثر على مستمعي سقراط. شكرا لك على قبول الدعوة بناصر.
العفو، طول طال عمرك، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وإن شاء الله نراكم في نماذج عمل للتحول الرقمي المبتكرة كمستفيدين لنا مستقبل. والله يعطيكم العافية.
بإذن الله تعالى.
شكرا طال عمرك.